Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'du. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة زيادة الثقة. ما معنى زيادة الثقة؟ نعم. ويتفرد أحدهما بزيادة لفظة في الحديث أو نحو ذلك عن سائر الرواة، هذه زيادة الثقة. هل من زيادة الثقة تفرد الثقة بحديث مستقل عن غيره؟ ليس هذا من زيادة الثقة، إنما زيادة الثقة إذا روى الحديث نفس الحديث جماعة واحدهم زاد في زيادة لم يزدها غيره. هل من زيادة الثقة زيادة الصحابي شيئا في الحديث لم يزده غيره؟ ليس ذا داخل في هذه المسألة. فهل زيادة الثقة خاص بالزيادة في المتون أو يشمل المتون والأسانيد؟ أما المتن فواضح، يزيد لفظة في الحديث. الإسناد كيف الزيادة؟ يزيد راويا، مثل نعم كان يرويه بعض الرواة مرسلا وبعض الرواة يرويه موصولا، أو يرويه بعضهم موقوفا والآخر يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحكم في زيادة الثقات على الصحيح؟ لا نقول بقبولها مطلقا ولا نقول بردها مطلقا. إذن فما الحكم؟ يعمل بالقرائن. فمثل القرائن، مثل ماذا القرائن؟ مثل كثرة الرواة، إذا استووا في الحفظ كلهم ولكن مثلا الذين زادوها أكثر أو الذين لم يزيدوها أكثر، هذا قرائن ترجيح. أيضا قوة الحفظ والضبط، فمن كان أقوى ضبطا فهو مقدم. وأيضا من القرائن قول المثبت على النافي لأنه عند زيادة علم، كما سبق أيضا أن يكون أحد الرواة ملازما لشيخه. والقرائن كثيرة، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله فصل، أو قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة، مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم إلى آخره. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى. خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط، وأن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا، وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه. فهما قولان، قول الجمهور قال يجوز رواية الحديث بالمعنى، والقول الثاني قال به بعض أصحاب الحديث أنه لا يجوز ذلك وأنه لا بد من أداء بلفظه. والصحيح هو قول الجمهور، وهو الذي سار عليه عمل أهل العلم قديما وحديثا، وهو رواية الحديث بمعناه بشروط وقيود سيذكرها الشنقيطي رحمه الله. وأيضا باستثناء بعض الأمور كما سيأتي أيضا التنبيه عليه. قال: وشروط جوازه عند من أجازه، الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي لا تخفى عليه النكتة الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ونحو ذلك، لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. هذا الشرط الأول، أن يكون هذا الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي، وهذا لا بد منه، لأنه إذا لم يكن عالما باللسان العربي قد يبدل معنى مكان معنى آخر، أو قد يبدل لفظا مكان لفظ آخر وبينهما فرق. قال: الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، لا أن يكون فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو بظن لعدم وضوح الدلالة، خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. هذا الشرط الثاني حاصل، أن يكون متيقنا من معنى الحديث بمعنى أن معناه ظاهرا، أن معناه ظاهرا، لأنه إذا كان معناه خفيا وإنما يعرف معنى باستنباط أو بفهم قد يكون فهمه خاطئا لهذا الحديث، فإذا فسره بمعناه أخطأ، ولكن يكون معناه ظاهرا فيكون متيقنا من معناه، ولا يكون معناه عنده ثابت باستنباط أو مجرد فهم. قال: الثالث ألا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر، يعني لا يأتي بلفظ هو أخفى من المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلفظ هو أظهر منه، بل يأتي بلفظ مساوي لما سيأتي التعليل. أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح، لأن المراد أنه يقرب المعنى، فإذا فسره أو أتى بمعنى أغمض من المعنى المذكور فمعناه لا فائدة في رواية المعنى. وأما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى، والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، أي الذي يكون معناه أظهر يقدم على الذي معناه خفي، هذا معنى الظهور من المرجحات، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر، فيرجح المجتهد عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة ظاهرة كما ترى. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون الراوي الذي يروي المعنى عالما باللسان العربي، وأن يكون معنى الحديث متيقنا عنده، ليس مبنيا على مجرد فهم واستنباط، وأن يكون رواية للحديث بالمعنى بلفظ مساوي للمعنى أو لللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون أخفى منه ولا أظهر منه في المعنى. فهذه الشروط التي تشترط في رواية الحديث بالمعنى. ثم ذكر الأدلة، الدليل على جواز رواية الحديث بالمعنى، وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة، بالمعنى المذكورة في هذا الفصل، منها الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. نعم، أنه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم بما يفهمون. ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، أي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة ونعلم أنها لم تتكرر فيرويها عدة صحابة، ويكون بين رواية كل واحد منهم وبين رواية الآخر اختلاف في الألفاظ، وهذا يدل على أنهم كانوا يرون جواز الرواية بالمعنى وإلا لما اختلفت ألفاظهم. فالحادثة واحدة أو الخطبة واحدة لم تتكرر، معنى أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فكونه يأتينا عن الصحابة عدة ألفاظ في تلك الخطبة أو في تلك القصة دليل على أنهم يرون جواز الرواية بالمعنى. ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة آكد من الرواية، ولكنه يؤدي معنى الشهادة. إذا كان سيشهد بالعربية وسمع الشاهد يشهد بالعجمية، معنى أنه سيؤدي معنى الشهادة لا لفظها. ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة، وكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا. إذن هذه الأدلة التي استدل بها على جواز الرواية بالمعنى. وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأدها كمن سمعها الحديث، هذا حديث زيد بن ثابت وغيره، سبق معنا أنه صحيح، إسناده صحيح عن زيد بن ثابت وجاء عن جماعة من الصحابة، والشاهد منه للمنع قوله فأداها كما سمعها. قالوا والذي يروي بالمعنى هل أداها كما سمعها؟ هكذا قالوا، قالوا لم يؤدها كما سمعها بل غيرها، أي غير تلك المقالة. وسيأتي من كلام الشنقيطي أن من رواه بالمعنى المنضبط يصح أن نقول إنه أداه كما سمعه. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المذكورة، لأنه غير متعبد بلفظه، الحديث غير متعبد بلفظه، والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه، هذا واضح. استدلال ظاهر من الشنقيطي رحمه الله على أن من أدى الحديث بالمعنى المنضبط يكون قد أداه كمن سمعه، واستدل بهذه الآية: إن هذا أي القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، قرآن أو ما ذكر في تلك السورة، سورة سبح. ومع أنه ليس مذكورا في الصحف الأولى بلفظه، إنما هو مذكور بمعنى في الصحف الأولى، فمعناه في الصحف الأولى، وأما لفظه فليس فيها، ومع ذلك قال الله إن هذا لفي الصحف الأولى، فجعله في الصحف الأولى، وهو إنما في الصحف الأولى معناه. كذلك من أدى المعنى بتمامه يكون أدى الحديث كما سمعه، فلا إشكال فيه. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. إذن إلى هنا ذكر القول الصحيح وذكر أدلته وشروطه، وهذا الذي استقر عليه العمل. ولذا صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أو كما قال، يقولون هكذا، جاء عن ابن مسعود وعن أنس وعن غيرهم، وأنهم كانوا يقولون أو كما قال. فهذا دليل أنهم رووا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم، أنه يجوز الرواية بالمعنى. لا شك أن الرواية باللفظ إذا استطاع أن يؤديه بلفظه هذه أفضل وأضبط وأكمل، ولكن قد يعصر ذلك. يعني الحسن البصري رحمه الله قال: لولا المعنى لما حدثنا حديثا. وهذا جاء أيضا عن سفيان الثوري أنه قال بمعنى مقالة الحسن: لولا جواز الرواية بالمعنى لتحرجنا أن نحدث بأي حديث، أي أنه قد يشق ذلك ويعصر ضبطه. لكن متى أمكن ضبطه والإتيان به بلفظه فهذا أكمل وأفضل. وإذا لم يستطع وأتى به بمعناه المنضبط فهذا جائز على الصحيح، هو قول الجمهور والذي استقر عليه عمل الأئمة، مع التنبيه على أنه إذا روى حديثا بمعناه الأفضل أن يتبعه بقوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة. فإذا أدى حديثا بمعناه ولم يؤدي بلفظه يتبعه بهذه المقالة أو كما قال، حتى لا يقع في نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. أيضا ينبه على تنبيه، وهو أن الرواية بالمعنى، أي حين كانت الرواية متداولة منتقلة، أما وقد استقرت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب فإنه لا يجوز تغيير تلك الكتب. فهل الآن إنسان يجوز أن يغير ما في صحيح البخاري، يأتي بمعاني أحاديث البخاري ويقول هذا أخرجه البخاري يتعمد تغييرها؟ هذا غير جائز لأنه قد استقر هذا. وإنما هذا المراد أي في زمن الرواية، أو إذا كان في هذا الزمن دون تغيير ما في الكتب، يقول هذا معنى حديث الرسول أو هكذا قال الرسول، وليس مراد أن يغير ما قد ثبت في الكتب واستقر. أما أنه يعمد إلى صحيح البخاري فيغير معاني الأحاديث ويطبع طبعة جديدة فيها معاني تلك الأحاديث فهذا لا يجوز له، وقد نبه على هذا غير واحد من العلماء. بقي هنا تنبيه فيما هو متعبد بلفظه، سينبه عليه الشنقيطي مؤخرا. قال: فإن قيل ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور الصحيح وفي الصحيحين، ومحل الشاهد من أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ومن جملته آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وقال البراء ورسولك الذي أرسلت، فأبدل لفظ النبي بالرسول بلفظ الرسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث معروف في الصحيحين في ما يقال عند النوم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، إلى آخره. جاء في آخر آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء فأعدتها على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حفظها، فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال فقال ونبيك، يعني نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهو كان قال ورسولك الذي أرسلت فنبهه ونبيك، مع أنهما بمعنى، هكذا قال المحتجبة، قال هما بمعنى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وجعله يصلحها. فقالوا هذا يدل على وجوب التزام اللفظ وعدم جواز الرواية بالمعنى. قال فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى، هذا من حجج من منع الرواية بالمعنى. قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين، فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، فهو تكرار ظاهر، يكون تكرار، وهذا التكرار يعني ينزع عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قد قلت أولا ورسولك، فمعنى رسولك أي أنه أرسل، فلا داعي إلى قولك الذي أرسلت. قال فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه، بخلاف لفظ النبي، فإن النبي قد يكون غير مرسل، أي غير مرسل كإرسال الرسول، وإلا ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولكن هذا مبني على قول أن النبي قد يكون نبيا لنفسه، قد يكون نبيا لنفسه ولا يرسل إلى أحد، وهذا قول مرجوح. فالله تعالى أيضا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذه الآية تبين أن الرسول والنبي كلاهما مرسل، أيضا مع الحديث السابق. فالقول فإن النبي قد يكون غير مرسل، إن كان مراد الشنقيطي ما يذكره بعض العلماء أن النبي قد يكون نبيا لنفسه ولا يكون مرسلا لأحد، فهذا خلاف ظاهر القرآن وخلاف ظاهر السنة. أما القرآن فقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهذه الآية تدل على أن الرسول والنبي كلاهما مرسل، وخلاف لظاهر السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو. ولأجل هذا القول ذهب القائلون بهذا القول إلى أنه لا مانع أن تكون في النساء نبية، قالوا تكون نبية لنفسها دون أن ترسل إلى أحد، وهذا قول كما تعلمون مرجوح. وإن كان مراده فإن النبي قد يكون غير مرسل، أي ليس مرسلا كإرسال الرسول، فنعم فإن الرسالة أعم، أو الرسالة أخص، إرسال الرسول أخص. قال بخلاف لفظ النبي فإن النبي قد يكون غير مرسل فصرح بأنه مرسل فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس. الفرق بين التأكيد والتأسيس أن التأكيد لا يثبت معنى جديدا بل يدل على المعنى الذي سبق، والتأسيس يدل على معنى جديد. فالكلام دائر بين التأسيس والتوكيد، إما أن يكون توكيدا لما قبله لا يستفاد منه معنى جديد، وإما أن يكون مستفادا منه معنى جديدا. وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فأيهما أولى؟ التأسيس. قال وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح إلا لدليل، كما أوضحناه في كتابنا أضواء البيان في سورة النحل في الكلام على قوله فلنحيينه حياة طيبة. إذن ما حاصل جواب الشنقيطي عن حديث ونبيك الذي أرسل؟ يقول لأن حذيفة، لأن البراء حين قال رسولك الذي أرسلت صار هذا توكيدا لا حاجة له، وإذا جعلنا ونبيك الذي أرسلت كان هذا من باب التأسيس، وجعله تأسيسا هذا أولى من التوكيد. كذا أجاب الشنقيطي، وأجاب غيره بأجوبة أخرى أيضا محتملة. من الأجوبة أيضا الجيدة قالوا الجواب عن هذا أن الأذكار متعبد بلفظها، كمن سيتنبه على الشنقيطي أيضا أن الأذكار متعبد بلفظها، والمتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى بل يجب أداؤه بلفظه لأن لفظه متعبد به. كالأذكار، أذكار الصلاة، أذكار بعد الصلاة، أذكار في أثناء الصلاة، لا يجوز أن تروى بالمعنى. مثل الأذان الله أكبر، لا يجوز أن يقال الرحمن أكبر إن كان المعنى واحدا. قالوا فهذا من الأذكار، والأذكار يجب الحفاظ على لفظها ولا يجوز أن تروى بالمعنى. أجاب بعضهم أيضا بجواب آخر وهو أيضا جواب جيد، قالوا إنما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت للفرق بين النبي والرسول، ومعلوم عند أهل العلم أن بين النبي والرسول فرقا، وهذا محتمل. لكن قد يقول قائل فيه، يقول إن لفظ الرسول أشمل، يشمل النبي، فقوله ورسولك الذي أرسلت قول البراء شامل للنبي وأزيد. فالمعتمد ما ذكره الشنقيطي أو الجواب الذي يلي أن هذا من الأذكار. قال تنبيهات: الأول حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان. نعم هذا في إجماع ليس في خلاف، هذا غير داخل في الخلاف. إذا كان في سياق الترجمة للعجم فإنه يجوز أن يروي بالمعنى بالإجماع. وحكى قوم الإجماع أيضا على إفضاء إبدال لفظ بمرادفه، وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. فرق بين رواية الحديث بالمعنى وإبدال لفظ بمرادفه. رواية الحديث بالمعنى معنى أنه كل الألفاظ التي في الحديث لا يأتي بها، إنما يأتي بمعناه. وأما إبدال لفظ بمرادفة فهو يحفظ ألفاظ الحديث وإنما يغير كلمة يأتي بمرادفها، كما سيذكر الشنقيطي يمثل له. فمن العلماء من حكى الإجماع على إبدال لفظ بمرادفة قال هذا يجوز بالإجماع، ومن العلماء من جعله داخلا في الخلاف قال هو داخل في الخلاف في رواية الحديث بمعنى. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادف لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالة من غير تقديم ولا تأخير. يعني تركيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى إبدال اللفظ بمرادفه، نبقي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه ونفس التركيب، إنما نغير كلمة. لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالة من غير تقديم ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ أو ذنوبا من ماء، فهذا من إبدال لفظ بمرادفه، لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام، وإنما أبدل السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو الملأ. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ملأ من الماء على بول الأعرابي، فهذا من النقل بالمعنى، لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى. واضح هذا إن شاء الله؟ فهذا مثال، مثلا حديث أريق على بوله سجلا من ماء، كيف تكون روايته بالمعنى أريق على بوله سجلا من ماء؟ كما قال الشنقيطي يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي دلوا دلوا ملأ، فهذا هو معنى الحديث. لكن لو قال في الحديث أريق على بولي سجلا من ماء، قال أريق على بولي ذنوبا من ماء، فهذا من تغيير لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه جيد من الشنقيطي للفرق بين مسألة الرواية بالمعنى ومسألة إبدال لفظ بمرادفه. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، كيف نرويه بمعنى هذا الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؟ كيف نقول في معنى رواية بالمعنى؟ ها، هذا نفس اللفظ، هذا إبدال لفظ بمرادفه، لكن رواية بالمعنى إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم العشاء مع إقامة الصلاة أن نبدأ بالعشاء، هذا معناه أو لا؟ معناه، لأننا لم نحافظ على التركيب الأول. لكن لو قال قائل في الحديث إذا حضر العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا قدم العشاء أبدل بدل حضر ماذا؟ قدم. إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فهنا من إبدال لفظ بمرادفه مع الحفاظ على التركيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فرق الشنقيطي بين المسألتين الرواية بالمعنى وإبدال لفظ بمرادفه؟ لأن كلام ابن قدامة ظاهر عدم التفريق، لو رجعتم إليه فيه قال فيبدل اللفظ تجوز رواية الحديث بالمعنى، ثم قال فيبدل لفظا مكان لفظ، أيضا لأن رواية الحديث بالمعنى في خلاف، وأما إبدال اللفظ بمرادفه فقد نقل الإجماع على جوازه، ومن العلماء من جعله داخلا في الخلاف. قال وببيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدل لفظا مكان لفظ، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. هذا تنبيه جيد، وعليه حمل بعضهم حديث البراء، قالوا لأنه من الأذكار والأذكار متعبد بلفظها. ف فمثلا الآن من قال سبحان الله حين يصبح 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. لو أبدلها إنسان بدل سبحان الله أنزه الله، قال 100 مرة أنزه الله أنزه الله أنزه الله، هل صح هذا؟ لا يصح، مع أن المعنى واحد، وأبدل لفظا بمرادف، فالتسبيح هو التنزيه، ولكنه غير شيئا متعبدا بلفظه، فالأذكار لفظها متعبد به فيجب أداؤه بلفظه والوقوف عليه. وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها رسول التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم هي الألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، كما سيمثل الشنقيطي. فقال بعضهم هذه التي هي جوامع الكلم لا يجوز تغييرها، لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان بلفظ يماثلها، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا لفظ الدين النصيحة مثل به بعض أهل العلم، لا يمكن أن يأتي أحد بغير هذا المعنى بهاتين الكلمتين، بمثل هذا المعنى بكلمتين، الدين النصيحة، دين شامل لكل الدين. قال وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى، إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها. قال ومثال ذلك قوله الخراج بالضمان، وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حسن بمجموع طرقه. والبينة على المدعي، وهذا حديث ابن عباس في سنن البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة. والعجماء جبار، هذا متفق عليه عن أبي هريرة. وقول لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن مجموع طرقه تقدم معنا في أول الكتاب. والآن حمي الوطيس، وهو حديث العباس في صحيح مسلم في قصة غزوة حنين ونحو ذلك. فهذه كلها من جوامع الكلم، فيقول لا تروى بالمعنى ولا تغير، بل يحافظ على لفظها. إذن حاصل هذه المسألة أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بالشروط التي سبقت، سوى ما استثني من هذه الاستثناءات والتنبيهات، ألا يكون الحديث متعبدا بلفظه، فإن كان متعبدا بلفظه فيجب نقل لفظه، وألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أحد أن يؤدي نفس المعنى الذي أداه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر. وهكذا كما سبق أنه متى أمكن أن يروي الحديث بمعنى بلفظه فهذا أفضل وأولى، وإذا روى بمعناه لا يكون هذا من الأحاديث التي قد استقرت في الكتب. وأما تغيير الأحاديث التي استقرت في الكتب وإبدالها بألفاظ أخرى فهذا لا يجوز. ثم ذكر مسألة، هل يحتج بالأحاديث على مسائل اللغة العربية؟ لأنها متعلقة برواية الحديث بمعناه، سيأتي إن شاء الله في درس الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.